بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى إلى الحديث عن خلافة عثمان رضي الله عنه، ووصلنا إلى الحديث عن أعماله في البصرة، أعمال عثمان رضي الله عنه في البصرة. قال: كان والي البصرة أول خلافة عثمان رضي الله عنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فأقام فيها إلى السنة 29، ثم عزله عثمان. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان في أول خلافة عثمان أميرا على البصرة، ثم في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه كان أميرا على الكوفة كما مر بنا من قبل. قال: ثم عزله عثمان رضي الله عنه، وولى بدله عبد الله بن عامر بن كريز ابن ربيعة بن عبد شمس رضي الله عنه. وعبد الله بن عامر صحابي كريم، وهو ابن خالي عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فولاه عثمان رضي الله عنه واليا على البصرة. قال: وجمع له جند أبي موسى وجند عثمان بن أبي العاص الثقفي من عمان والبحرين. فجند أبي موسى وجند عثمان بن أبي العاص جمعوا تحت إمرة عبد الله بن عامر ابن كريز. قال: وفي عهده انتقض أهل فارس بأميرهم عبيد الله ابن معمر، فسار إليهم عبيد الله ولاقاهم على باب إصطخر فقتل وانهزم من معه. انتقض أهل فارس، يعني نقضوا عهدهم مع المسلمين و خرجوا على أميرهم وقاتلوه، كان بينهم بين المسلمين صلح ويدفعون جزية للمسلمين ويلتزمون بحكم أميرهم، فخرجوا على أميرهم ونقضوا العهد، فقاتلهم الأمير عبد الله عبيد الله بن معمر فقتل وانهزم من معه. ولما بلغ ذلك ابن عامر، هو عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه، سار إليهم بجيش كثيف فقاتلهم قتالا شديدا حتى هزمهم، وفتح إصطخر عنوة، وأتى دراب جرد، كلها أسماء مدن من بلاد فارس، وقد غدر أهلها ففتحها. وبلغه وهو هناك أن أهل إصطخر عادوا إلى غدرهم، يعني بعدما فتح إصطخر وذهب إلى دراب جرد بلغه أن أهل إصطخر عادوا إلى الغدر مرة أخرى. قال: فرجع إليهم وفتحها ثالث مرة وقتل كثيرا من وجوه أهلها، ثم وطئ أهل فارس وطأة لم يزالوا منها في ذل. ومر بنا من قبل أن أمير البصرة في عهد عمر وعثمان رضي الله عنه كان يكون في نفس الوقت أميرا على جنوب بلاد فارس، فالبصرة كانت قاعدة لجنوب العراق وجنوب بلاد فارس، والكوفة قاعدة لشمال العراق وشمال بلاد فارس، قاعدة بمعنى عاصمة يعني، فكانت البصرة عاصمة لجنوب العراق وجنوب بلاد فارس. فأمير البصرة اللي هو عبد الله بن عامر كان في نفس الوقت أيضا مكلفا ب يعني بإمرة تلك البلاد في فارس. قال: مقتل يزدجرد بن شهريار. قال: وفي عهده، في عهد عثمان رضي الله عنه، قتل يزدجرد ملك الفرس، وهو آخر ملوكهم، آخر الأكاسرة يزدجرد بن شهريار. قال: والأخبار مضطربة في كيفية قتله، إلا أنهم اتفقوا على أنه قتل وحيدا طريدا، لم يغن عنه هذا الملك الواسع شيئا، واتفقوا على أنه قتل بيد أعجمية، وكان يتمنى إذ ذاك أن لو وقع في يد العرب المسلمين، فإنهم كانوا يبقون عليه فيعيش منعما في ظل الإسلام الظليل، ولكن أنى له ذلك، والشقاء متى غلب لا يرد. فيشير هنا المؤلف رحمه الله إلى أن آخر الأكاسرة لو أنه استجاب لدعوة الإسلام واتبع هذا الدين الحنيف لا فاز في الدنيا والآخرة، كما أن الملوك الذين دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاهم ملوكا على بلادهم، مثل زازان ملك اليمن، وجيفر وعبد ابني الجلندة ملكي عمان، وغيرهم من الملوك الذين أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاهم ملوكا على بلادهم. فيقول لو أن كسرى استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الإسلام لا أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكرمه كبير كل قوم ويوليه عليهم لفاز بالدنيا والآخرة، لكنه يعني قاتل المسلمين وأبى الدخول في الإسلام، فكانت خاتمته أنه قتل وحيدا طريدا مشردا، وخسر ملكه في الدنيا وخسر الآخرة. قال: فتح خراسان. قال: وفي السنة 31 سار عبد الله بن عامر لفتح خراسان. وخراسان تشمل أجزاء من إيران وأجزاء من أفغانستان حاليا، فهذا الإقليم الكبير إقليم خراسان سار إليه عبد الله بن عامر رضي الله عنه لفتحه. قال: التي انتقض أهلها بعد موت عمر، يعني خراسان كانت قد سبق فتحها في عهد عمر رضي الله عنه، ثم إن أهلها انتقضوا نقضوا عهودهم وخرجوا على المسلمين، فتوجه إليها عبد الله بن عامر فاتحا. قال: فلما وصل الطبسين، والطبسان بلدتان كل منهما يقال لها طبس من بلاد فارس، قال طبس العناب وطبس التمر، بلدتان من بلاد فارس. قال: فلما وصل الطبسين وهما باب خراسان، يعني هاتان البلدتان هما الباب، يعني المدخل الذي يدخل منه إلى خراسان في بدايته. قال: تلقاه أهلها بالصلح فسار إلى قهستان، فلقي أهلها وقاتلهم حتى ألجأهم إلى حصنهم. أهل الطبسين صالحوا عبد الله بن عامر رضي الله عنه، فبعد أن صالحهم توجه إلى قهستان فلقي أهلها وقاتلهم حتى ألجأهم إلى حصنهم. قال: ولما أقبل على المدينة طلب أهلها الصلح فصالحهم على 600,000 درهم، ثم قصد نيسابور. صالحهم على 600,000 درهم يعني جزية سنوية يؤدونها إلى المسلمين مقابل أن يكف المسلمون عن قتالهم وأن يدخلوا تحت طاعة المسلمين. قال: ثم قصد نيسابور فصالحه أهلها على 1,000 درهم، على 1,000,000 درهم. قال: ثم وجه الأحنف بن قيس إلى طخارستان ثم إلى مروي الروز، فلقيه جمع كثير من جموع المشركين. عبد الله بن عامر رضي الله عنه وجه الأحنف بن قيس أميرا على جيش إلى طخارستان من بلاد فارس أيضا، ثم إلى مروي الروز أيضا مدينة من مدن فارس، لأن من مدن فارس مدينتان كل منهما يقال لها مرو الشاهجان ومرو الروز. فتوجه إلى مرو الروز. قال: فلقيه جمع كثير من جموع المشركين فهزمهم. قال: ووجه الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه، وهو سيد تميم وكان من المؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين 100 بعير. فالأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه وجهه عبد الله بن عامر قائدا على جيش، وجهه إلى جمع من الفرس بالجوزجان أيضا من بلاد فارس. قال: ووصاه هو وقومه، ووصاه هو وقومه، فقال: يا بني تميم، تحابوا وتباذلوا تصلح أموركم، وابدأوا بجهاد بطونكم وفروجكم يصلح لكم دينكم، ولا تغلوا يسلم لكم جهادكم. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم. قال: فسار القوم حتى لقوا الأعداء فهزموهم. قال: ثم فتح الأحنف الطالقان صلحا، طالقان أيضا من بلاد فارس. قال وسار إلى بلخ، وبلخ حاليا أيضا من مدن أفغانستان من بلاد فارس. قال فصالحه أهلها على 400,000 درهم، ثم سار إلى خوارزم فلم يتمكن من فتحها فعاد عنها. ثم رجع ابن عامر رضي الله عنه بعد أن فتح هذه البلاد العظيمة مرة ثانية، فقيل له ما فتح الله على أحد مثل ما فتح عليك فارس وكرمان وسجستان وخراسان. عبد الله بن عامر ابن كريز رضي الله عنه فتح الله عليه هذه البلاد العظيمة، فقيل له ما فتح الله على أحد مثل ما فتح عليك. قال لا جرم، لأجعلن شكري لله على ذلك أن أخرج معتمرا من موقفي هذا فأحرم أو فأحرم بعمرة من نيسابور. قال لا جرم يعني حقا، لأجعلن شكري لله على ذلك أن أخرج معتمرا من موقفي هذا، يعني أحرم بالعمرة من خراسان، أحرم بالعمرة من وتحديدا من نيسابور وهي أكبر مدن خراسان، فأحرم بالعمرة من نيسابور شكرا لله سبحانه وتعالى على تمكينه من فتح هذه البلاد العظيمة. والفقهاء يستدلون بفعل عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه أحرم من خراسان، وكذلك بفعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه أحرم بعمرة من المسجد الأقصى، أحرم من المسجد الأقصى. فيستشهد بذلك الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله على جواز الإحرام قبل الميقات، ويريان أن الميقات يعني إنما هو الموضع الذي لا يتخطاه الإنسان إلا بإحرام، لكن لا مانع أن يحرم قبله ولو أحرم من بلده. وهذان الصحابيان يعني أحدهما أحرم من نيسابور والآخر أحرم من المسجد الأقصى، عبد الله بن عامر من نيسابور وابن عمر من المسجد الأقصى رضي الله عنه. وكذلك ورد في حديث يعني في سنده ضعف يسير يعني أنه من أحرم بعمرة من المسجد الأقصى أو من أهل بعمرة من المسجد الأقصى رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو وجبت له الجنة. فهذا مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله. وأما الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله فنهيا عن الإحرام قبل الميقات، وقال يكره الإحرام قبل الميقات. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه سأله رجل أراد أن يحرم من المسجد النبوي، والمسجد النبوي قبل الميقات اللي هو ذو الحليفة يعني بميل أو ميلين أو كذا أميال قليلة يعني، فأراد الرجل أن يحرم من المسجد النبوي، فقال نهاه مالك رحمه الله وقال أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة في أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها أميال قليلة أو كما قال. فقال له مالك رحمه الله ترى أنك هديت لخير قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الفتنة أنك ترى نفسك هديت لخير قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. ونقل أن عثمان رضي الله عنه أنكر على عبد الله بن عامر يعني لما وصل إلى المدينة ومر بعثمان يعني وعلم أنه أحرم من نيسابور أنكر عليه ذلك، و يعني أخبره أنه كان ينبغي له أن يحرم من الميقات. على كل حال هو اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه أراد بذلك شكر الله سبحانه وتعالى فأحرم من إيه؟ من نيسابور. قال وبعد 3 سنين من إمارة ابن عامر، وبعد 3 سنين من إمارة ابن عامر بالبصرة بلغه أن رجلا نزل على حكيم بن جبلة العبدي وله آراء غير مقبولة، فطلبه ابن عامر فسأله من أنت. رجل أن رجلا نزل على حكيم بن جبلة يعني نزل ضيفا عليه في بيته، وهذا الرجل له آراء غير مقبولة، فطلبه ابن عامر فسأله من أنت. فقال رجل من أهل الكتاب: رغبت في الإسلام وفي جوارك. فقال: ما يبلغني ذلك، أخرج عني. فخرج حتى أتى الكوفة فأخرج منها، فأتى الحجاز والشام فأخرج منهما، فأتى مصر فعشش فيها ثم باض وفرخ. يعني لما ذهب إلى مصر إيه؟ يعني وجد أتباعا ووجد قبولا لآرائه، بينما هذا الرجل لما دعا إلى هذه الضلالات والمنكرات في العراق وفي الشام وفي الحجاز طرد منها وأخرج منها، ولم يجد يعني رواجا ولا قبولا لضلالاته. من هو هذا الرجل؟ قال: وكان هذا الرجل هو عبد الله بن سبأ ابن السوداء، وهي أمه، يقال له ابن السوداء، فأمه كانت تلقب بذلك، واسمه عبد الله بن سبأ. كان يهوديا ثم أظهر إسلامه مع ضمير خبيث، ادعى الإسلام نفاقا هذا الرجل، وأفسد في الإسلام كما أفسد بولس في النصرانية. بولس هو أول من كان يهوديا ثم ادعى النصرانية، ثم ادعى لهم أنه رأى رؤيا ورأى المسيح وكذا، وأمره بعبادة المسيح وأن المسيح هو الله الثالث ثلاثة على الله ما يقول، فهو الذي أدخل فيهم التثليث وعبادة غير الله وحرفهم عن الحقل، وبولس في النصرانية. فكذلك عبد الله بن سبأ اليهودي ادعى الإسلام نفاقا، ثم يعني كان سببا في بدعة الرفض والتشيع، فهو مؤسس دين الرافضة، والرافضة يحاولون إنكار انتسابهم إلى هذا اليهودي الضال، وبعضهم يزعم أنه شخصية وهمية وأنه كذا، بينما الأخبار متواترة في يعني مصادر التاريخ الموثوقة عند المسلمين، يعني بوجود هذا الرجل ومواقفه، وأنه كان من أسباب الفتنة والشقاق الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، ثم كان سببا في بدعة التشيع والرفض. فيقول هذا الرجل: أظهر إسلامه مع ضمير خبيث، وكانت له آراء فاسدة، منها أنه كان يقول: عجبت ممن يصدق برجوع المسيح عليه السلام ولا يصدق برجوع محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا ابتداء القول بالرجعة، وهذا عند الرافضة يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع في آخر الزمان كما يرجع المسيح. يقول: كيف يرجع المسيح والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرجع؟ فقال: وكان هذا ابتداء القول بالرجعة، يعني رجعت النبي صلى الله عليه وسلم حيا مرة أخرى في آخر الزمان، وهذا من ضلالاته وانحرافاته. قال: وكان يقول: إن عليا وصي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد غصبه من ولي قبله حقه، فالواجب على المسلمين أن يقوموا لإعادة الحق إلى أهله. فكان أول من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة من بعده لعلي رضي الله عنه، وأن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا حق علي وذريته في الخلافة وكذا، فكان هو الذي أنشأ التشيع وبدأه. قال: وقد تبع مذهبه كثير ممن طاشت أحلامهم، يعني عقولهم، فكان هذا من ضمن الأسباب التي أدت إلى شق عصا الطاعة وافتراق الأمة الإسلامية، التي لا ينفعها إلا الاجتماع والاتحاد، ولا يضرها إلا الافتراق والاختلاف. قال: أعماله في الشام، أعمال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في الشام. قال: في أول ولاية أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، جمع الشام كله لمعاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية. معاوية رضي الله عنه كان أميرا في عهد عمر رضي الله عنه على بعض الشام، وكان معه أمراء آخرون على بقية الأمصار في بلدان الشام. فعثمان رضي الله عنه جمع الشام كله تحت إمرة معاوية رضي الله عنه. قال: وفي السنة الثانية من ولاية عثمان رضي الله عنه، غزا معاوية الروم، الروم اللي هي بلاد تركيا حاليا، كان يقال لها بلاد الروم، فبلغ عن مورية، اسمه بلدة من بلاد تركيا من بلاد الروم، عن مورية، قال: ووجد الحصون التي بين طرسوس وأنطاكيا خالية، فجعل عندها جماعة كثيرة من أهل الشام والجزيرة، ثم رجع. الجزيرة اللي هي الجزيرة الفراتية اللي بين دجلة والفرات، المنطقة اللي بين الشام والعراق، فجعل جماعة من أهل الشام ومن أهل الجزيرة، يعني جعلهم يقيمون عند الحصون التي بين طرسوس وأنطاكيا في هذه الثغور لحمايتها وحراستها. قال: ثم رجع. قال: وأغزى الصائفة يزيد بن الحر العبسي. الصائفة يعني الغزوة التي تكون في الصيف، وهذا في جهاد الطلب، لأن الجهاد دفاع وطلب، فجهاد الطلب كان من عادة الخلفاء أن يرسلوا جيشا في الصيف وجيشا في الشتاء لغزو المشركين في جهاد الطلب، يعني الابتدائي، وفسروا بذلك قوله سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، يعني يقاتلون مرة أو مرتين في الصيف وفي الشتاء. فقال: وأغزى الصائفة، يعني عثمان رضي الله عنه عين يزيد بن الحر أميرا على الغزوة الصيفية، كل صيف يخرج بجيش للجهاد والفتوحات. قال: ففعل مثل معاوية رضي الله عنه، يعني أيضا صار يغزو في بلاد الروم كل صيف يعني. قال: وفي هذه السنة أمره أمير المؤمنين رضي الله عنه أن يغزي حبيب بن مسلمة أرمينية. قال: فوجهه إليها، أمر عثمان رضي الله عنه أن يتوجه حبيب بن مسلمة قائدا لجيش يغزو أرمينية، وهي حاليا من الجمهوريات اللي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي، أرمينية. قال: فوجهه إليها، فأتى قالقلا، اسم مدينة من مدن أرمينية، وحاصرها وضيق على أهلها، فطلبوا الصلح على الجلاء لمن أرادوا والجزية على من أقام، فأجابهم. فحاصر تلك المدينة اللي هي قالقلة من مدن أرمينية، فطلب أهلها الصلح على الجلاء لمن أراد، يعني أن يأذن لمن أراد بمغادرة المدينة والجلاء عنها والذهاب إلى بلدة أخرى للإقامة فيها، يفسح له الطريق ويسمحون له بالخروج ولا يعتدون عليه في خروجه، وأن من أقام في البلد يعطي الجزية للمسلمين. فأجابهم حبيب بن مسلمة أمير تلك الغزوة، أجابهم إلى طلبهم. قال: وأقام حبيب بها شهرا، ثم بلغه أن بطريق أرمينية قس، اسمه قس اللي هو هذا اللي هو بطريق أرمينية، البطريق منصب في دين النصارى اللي هو يقال له البطريرك أو كذا، فالبطريق أرمينية واسمه قس، قد جاء إلى حربه في 80,000، جمع هذا البطريق 80,000 وجاء لمحاربة حبيب بن مسلمة الذي فتح قالقلة. قال: فأرسل إلى عثمان بالخبر، فبعث إلى الوليد بن عقبة رضي الله عنه أمير الكوفة أن يمده بجيش. فكان الوليد بن عقبة أمير الكوفة، وكما عرفنا الكوفة كان أمير الكوفة هو أمير على شمال العراق والجزء الشمالي من بلاد فارس وكذا. قال: فأمده بسلمان بن ربيعة في 8,000 كما قدمنا. الوليد بن عقبة أمير الكوفة أرسل جيشا من 8,000 مقاتل بقيادة سلمان بن ربيعة مددا لحبيب بن مسلمة في أرمينية. قال: وأجمع حبيب ومن معه رأيهم على تبييت الروم، يعني عزموا على تبييت الروم، يعني على مهاجمتهم ليلا وهم نائمون. قال: فسمعتهم امرأته أم عبد الله بنت يزيد الكلبية، فقالت: أين موعدك غدا؟ قال: سرادق الموريان. والموريان هذا إيه؟ قائد من قادة الأرمن. وسرادقه، السرادق يطلق أحيانا على الخداء العظيم الضخم، الخيمة الضخمة العظيمة، وكذلك أيضا على كل بناء مسور يعني بأسوار تحيط به من جميع جوانبه وكذا. فقالت له: أين موعدك غدا؟ قال: سرادق الموريان. ثم بيتهم فقتل منهم مقتلة عظيمة. بيت الروم حبيب بن مسلمة، هاجم الروم ليلا وهم نائمون، قال: فقتل منهم مقتلة عظيمة. ثم أتى السرادق فوجد امرأته قد سبقته إليه، فامرأته سبقته إلى سرادق الموريان اللي هو قائد الأرمن، فذهبت إلى السرادق، ولما ذهب إليه وجدها فيه، كان الموريان يعني يقاتل مع جيشه وكذا، وهي إيه ذهبت إلى السرادق ودخلته. قال: فكانت أول امرأة عربية ضرب عليها حجاب سرادق. قال: كانت أول امرأة عربية يعني تقيم في السرادق، هذا النوع من البناء والمحاط بالأسوار بهذه الكيفية يعني لم يكن معروفا عند العرب يعني. قال: ثم عاد حبيب إلى قالقلة، ثم سار منها ونزل مربانا، أيضا مدينة من مدن أرمينية. قال: فأتاه بطريق خلاط. بطريق خلاط، كان بطريق هذا يعني هو إيه أميرهم أو كبيرهم يعني، وخلاط اسم مدينة أيضا من مدن أرمينية. قال: فأتاه بطريق خلاط بكتاب الصلح الذي كتبه لهم عياض بن غنم رضي الله عنه بالأمان، فأجراه عليه. فكان سبق أن عياض بن غنم الصحابي الكريم رضي الله عنه كان غزا تلك المنطقة من قبل، وأعطى بطريق خلاط كتابا فيه أمان له أن المسلمين لا يعتدون عليه وكذا، فجاء بهذا الكتاب وأعطاه لحبيب بن مسلمة، فأمضى له هذه الاتفاقية التي سبق أن عقدها مع عياض بن غنم. قال: ثم سار فلقيه صاحب مكس، ومكس أيضا موضع بأرمينية. قال: وهي من البسفرجان، كلها أسماء بلاد في أرمينية. فقاطعه على بلاده، ثم سار إلى أزدشاط فحاصرها، ثم صالح أهلها، ثم أتى إليه بطريق البسفرجان فصالحه على جميع بلاده، ثم سار إلى تفليس، وتفليس اللي هي عاصمة جورجيا حاليا، يقال لها تبليس أو تفليس، هي عاصمة جورجيا، فسار إليها ففتحها. تفليس اللي يقال لها تبليس حاليا أظنها عاصمة جورجيا، مش كده؟ عاصمة جورجيا اللي هي تفليس اللي هي عاصمة جورجيا حاليا. ثم سار إلى تفليس ففتحها. وسار سلمان بن ربيعة إلى الران، برضو اسم بلد يعني، ففتح البيلقان صلحا على أن أمنهم على دمائهم وأموالهم وحيطان مدينتهم. الحيطان يعني الحائط مرات يطلق على الجدار ومرات على البساتين، بس الظاهر هنا يعني طالما حيطان المدينة يعني أمنهم عليها يعني على بساتينهم أو حدا. واشترط عليهم الجزية على الرؤوس والخراج على الأرض. اشترط عليهم جزية على رؤوسهم، يعني يدفعون عن كل رأس يعني مقدارا معينا، يعني دينارا ولا دينارين، ولا حدد لهم على عدد رؤوسهم مبلغا، وكذلك أيضا الخراج يعني عشر ما يخرج من الأراضي الزراعية وكذا يبعثونه أيضا. قال: ثم أتى مدينة برزعة، قالوا بلدة في أقصى أذربيجان برزعة، فعسكر على الثرثور وهو نهر بينه وبينها فرسخ. فرسخ يعني ثلاثة أميال، فكان عسكر عند نهر يقال له نهر الثرثور، يبعد ثلاثة أميال عن مدينتي برزعة. الكلام هنا كله عن مين الآن؟ يقول سار سلمان بن ربيعة، مش كده؟ قال: فقاتله أهلها أياما ثم صالحوا وفتح رساتيق البلاد ودعا أكراد البلاشجان إلى الإسلام فأبوا فقاتلهم. رساتيق أيضا إيه؟ يعني بمعنى القرى أو المدن وكذا. ففتح تلك الرساتيق ودعا أكراد البلاشجان، رساتيق جمع رستاق يعني، لا بالقافية رساتيق، يعني زي قرى زراعية كذا، مناطق يعني. ففتح الرساتيق التي في طريقه هناك ودعا هؤلاء الأكراد يعني في تلك المنطقة إلى الإسلام فأبوا فقاتلهم وظفر بهم، فأقر بعضهم على الجزية ودفع بعضهم الزكاة وهم قليل، يعني بعضهم أسلم وصار يدفع الزكاة. ثم سار إلى شمكور ففتحها، أيضا شمكور اسم مدينة، ففتحها ثم خربت بعد، ثم عمرت في زمن المتوكل على الله العباسي وسميت المتوكلية، اللي هي مدينة شمكور هذه سميت في أيام المتوكل سميت المتوكلية لأنه أعاد تعمير هذه البلد بعد أن كانت خربت يعني. ثم صالح جميع سكان البلاد التي هناك ورجع. فهذه كانت بعض الأحداث التي وقعت في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهنا كان الكلام عن البصرة وخراسان والشام وما يتبعها من البلاد يعني. بعد ذلك نواصل الحديث إن شاء الله عن فتح قبرص، ثم عن أعمال عثمان رضي الله عنه في مصر وكذا في الدرس القادم إن شاء الله. الله يبارك فيك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.